الثامنة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يخلف سوى القتل والدمار في هذا البلد. طهران تؤكد أن مهمة كاميرات الوكالة الذرية في مجمع تيسا ستنحصر بالتقاط الصور فقط. سقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تعزيز نشاطات لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وهنغاريا لرفع مستوى العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية. ولدى استقباله وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، تطرق الرئيس إلى ظاهرة نزوح المواطنين الأفغان إلى أوروبا، وقال إن الدول الغربية ورغم ما تدعيه كثيرا بهذا الخصوص لم تقدم أي مساعدة لهؤلاء النازحين، وأضاف أن أمريكا وبعد عقدين من احتلال أفغانستان لم تخلف سوى نزيف الدم والجرائم والدمار في هذا البلد. واعتبر أن سياسات الغرب الانتقائية في مجال التعاطي مع القضايا الدولية ستخل بثقة الشعوب. أفاد مصدر مطلع في فيينا حيث مفاوضات رفع الحظر عن إيران بأن وتيرة المحادثات تمضي ببطء ولكنها قائمة. وقال المصدر إن الأوروبيين كانوا يرفضون في السابق المسودتين اللتين قدمتهما إيران، ويقبلون بالمسودة المنجزة في جولات المفاوضات الست الأخيرة، غير أنهم اعتمدوا بالتالي نصا ثالثا يشمل كافة المسودات. وأضاف المصدر أن الغربيين يتعاطون بشكل مناسب نسبيا مع المفاوضات، ولكن إعلاميا يظهرون عدم التقدم فيها ويتهمون إيران، موضحا أن الأمريكيين ورغم ممارسة الضغوطات يسعون إلى مواصلة المفاوضات ويعملون على تبني مقاربة فاعلة. أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن كاميرات مجمع تيسا في كرج ستنحصر مهامها بالتقاط الصور فقط، وذلك بحسب الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كمالواندي إنه تقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازم بهدف المتابعة التقنية والأمنية والقضائية اللازمة حول الكاميرات بهدف تبديد القلق والتأكد من عدم استخدام هذه الكاميرات من قبل مخربين. وحول موعد تسليم معلومات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، أوضح كمالواندي أن ذلك سيتم عندما يتم رفع كافة إجراءات الحظر عن إيران. بدأت صباح اليوم الدورة التاسعة للمناورات المشتركة بين سلاحي البحر الإيراني والعماني في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية قبالة مضيق هرمز وبحر عمان. وتأتي هذه المناورة البحرية في إطار الاتفاق الحاصل خلال اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية الإيرانية العمانية للقيام بنشاطات إنقاذ وإغاثة مشتركة في المنطقة. وتشارك في هذه الدورة قطع تابعة لسلاح البحر الإيراني وقوات خفر السواحل ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية، إلى جانب مجموعة من القطع البحرية العمانية وبإسناد مروحي من قبل البلدين. إلى اليمن، حيث دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهدافا حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية، كما أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية الصنع بمحافظة مأرب، فيما سقط العشرات من قيادات المرتزقة خلال معارك طاحنة مع قوات صنعاء على أسوار مدينة مأرب. إلى ذلك دعت السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا في بيان مشترك إلى وقف إطلاق النار في مأرب في ظل استمرار المعارك على مشارف المدينة، وذلك بعد أن أدركت قوى العدوان أن سقوط مأرب بات مسألة وقت واستمرار تقدم قوات صنعاء. وحول استمرار عدوان التحالف السعودي على اليمن، إليكم التقرير التالي.
شهداء وجرحى، خراب ودمار واسع تخلف الغارة السعودية المستمرة على اليمن. هنا في منطقة حرب في محافظة حجة الحدودية، ادعى العدوان السعودي أنه دمر مخازن وكهوفا تحتوي على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث استهدف طيران العدوان السعودي خيمة وكوخ أسرة المواطن يحيى مهدي حدادي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وامرأة من الأسرة المكلومة وجرح اثنين آخر.
وقلب ضرب بغارة في وسط البيت.
الغارة السعودية هنا في حرب أحدثت دمارا واسعا في المنطقة، وأدت إلى إبادة أسرة وإحراق كل ممتلكاتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إصابة طفل بذات المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات التحالف السعودي، أدت إلى بتر يده وقدمه.
هذا الطفل الضعيف داخل بيته وأمه وأخته الصغيرة نائمين، ليس لهم لا حول ولا قوة ولا أي ذنب في هذا العدوان.
في صنعاء أيضا استمر تحالف العدوان في إرعاب المواطنين الأبرياء في منازلهم، حيث شن عددا من الغارات على مناطق متفرقة من المدينة، ما أدى إلى اتساع دائرة الدمار وتفاقم أزمة اليمنيين وأوجاعهم. وللتنديد بهذه الجرائم البشعة بحق المواطنين، أقام أبناء قبائل أرحب شمال العاصمة صنعاء وقفة قبلية حاشدة، طالبوا من خلالها جميع قبائل اليمن بدعم جبهة القتال بالمال والرجال لإجبار العدوان على إيقاف قصفه الهمجي والثأري لدماء الأطفال والنساء الذين يتم قتلهم بشكل يومي. مشايخ القبائل المحتشدة في أرحب أكدت على أهمية تعزيز الوعي بالمؤامرات التي يحيكها العدوان لمحاولة تركيع الشعب اليمني والتصدي للمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية، مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين القتال دفاعا عن اليمني وأمنه واستقراره.
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن السعودية من أكثر الدول اعتقالا للصحفيين، حيث تقع ضمن الدول الخمس التي تسجل أعلى عدد صحفيين معتقلين، تضم الصين وبورما وفيتنام وبيلاروس والسعودية. وأوضحت المنظمة أن المكسيك وأفغانستان لا تزالان هذا العام البلدين الأخطر للصحفيين، وقد قتل فيهما على التوالي 7 و6 صحفيين، يليهما اليمن والهند في المرتبة الثالثة مع مقتل 4 صحفيين في كل منهما. هذا وأحصت المنظمة أيضا أخذ ما لا يقل عن 65 صحفيا ومتعاونا مع وسائل إعلام كرهائن، أي أكثر ب2% مقارنة بالعام الماضي. أعلن رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي رفضه لقرار رئيس البلاد قيس سعيد تمديد تجميد عمل البرلمان لمدة عام، معتبرا هذا الإجراء غير دستوري وليس قانونيا. وقال الغنوشي إن الخروج من الأزمة التي تعمقت في تونس لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد. وأضاف أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات القانونية، رافضا أي مساس بهذا الأسلوب الذي حدده دستور عام 2014. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يخلف سوى القتل والدمار في هذا البلد. طهران تؤكد أن مهمة كاميرات الوكالة الذرية في مجمع تيسا ستنحصر بالتقاط الصور فقط. سقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. شكرا وفي أمان الله.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-68، 22-01-38-48، و 22-01-37-62. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383788450. طبعا المشاركة تكون بمساهمة مكتوبة أو مقطع صوتي مسجل نستمع إليه في هذا اللقاء إن شاء الله. يشكل قانون العزل السياسي في البحرين صورة واضحة وفاضحة لطبيعة واقع الاستبداد الذي ينتهجه النظام الحاكم في البحرين ويقمع به الحقوق والحريات العامة. فالقانون الذي أقرته سلطات البحرين في العام 2018 يعزل أكثر من نصف المجتمع البحريني ويحرمهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخابات والترشح، ويحرمهم من مزاولة أنشطتهم وأعمالهم في أغلب مجالات الحياة العامة. فبعد العمل الخيري ورفض مرشحين كثر في انتخابات الجمعيات الخيرية، ها هو قانون العزل يطال العمل الرياضي أيضا ويخنق المجتمع المدني بشكل كامل، إذ إن النظام البحريني قام وبعد 5 شهور من إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي المعامير، قام برفض عشرة مرشحين من أصل 16 لدخول المعترك الانتخابي للدورة القادمة، حيث تلقى المرشحون اتصالا من رئيس لجنة الانتخابات في النادي يخبرهم برفض ترشحهم وعليهم مراجعة الجهات المعنية التي هي وزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال مدة أسبوع فقط في الوقت الذي تستغرق إجراءات تعديل الأوضاع أكثر من ذلك. المتابعون للشأن البحريني يرون أن مراجعة بعض المرشحين المرفوضين أن بعض المرشحين المرفوضين راجعوا الجهات المعنية دون أن يتبين لهم سبب الرفض حتى الآن، رغم عدم وجود أي قضية بحقهم سواء كانت أمنية أو جنائية أو حتى انتماء للجمعيات السياسية التي تم حلها كالوفاق ووعد وأمل، وسيعرقل تشكيل وسير عمل الإدارة، علما أن قرية المعامير يفوق تعدادها 10,000 نسمة وهي بحاجة لنادي فعال وإدارة صلبة وكاملة. بصورة عامة، فإن رفض هذا العدد من المترشحين يشكل ضربة للعمل التطوعي ويسبب نفورا للطاقات الشبابية التي يعتمد عليها سير نشاط المؤسسات الأهلية والاجتماعية في كافة الأنشطة التطوعية، خصوصا أن جميع المترشحين للنادي هم من أصحاب الهمم والكفاءات والطاقات الشبابية العاملة في مختلف المجالات التطوعية، وقد تطوعوا لخدمة المواطنين بلا مقابل أو أجر، وكان الأجدر بالنظام أن يشجع هؤلاء ويشكرهم على المبادرة الطيبة في خدمة الوطن والمواطنين. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم قانون العزل السياسي بالبحرين يطال الرياضة، نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بسماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والسياسية. سماحة السيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة السيد، ما هو قانون العزل السياسي وما الغرض من تدوينه في البحرين؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، ومساكم الله بالخير. أولا، قانون العزل البحريني هو قانون سنه النظام البحريني لمعاقبة كل صوت يعارض سلوك النظام البحريني، وكل صوت يطالب بالحقوق البسيطة التي يجب أن يتمتع بها المواطن البحريني، وهذا إنما يدل على مستوى أن التناقض الذي يتحدث يدعيه النظام من ناحية أنه يريد أن يكون هناك حوار ويريد أن ويطرح معادلات للإصلاح السياسي في الدولة، ومن ناحية أخرى نجد هذا بالأقوال وإنما بالأفعال نجد تطبيق هذا القانون من أجل حرمان المعارضة، بل صح كل ما تبقى من معارضة في البحرين وإبعادها وتجريدها من كل حقوقها المدنية، وهذا مخالف للقوانين الدولية التي ترعى حقوق الإنسان. إذا كان هناك بعض ما حقوق أو قوانين دولية، لأنه بالواقع واقع اليمن اليوم، العدوان السعودي على اليمن وما يجري في الكثير من الدول وفي فلسطين، نجد بأن المؤسسات الدولية هي مشلولة، ليس لها أي حيلة ولا جمل من أي تحركات للحفاظ على حقوق البشر والحقوق الإنسان. لذلك اليوم مطلوب من الدول الحرة أن تعمل وتساند وتدفع باتجاه إحياء هذه القوانين لوضع النقاط على الحروف ولإعطاء الحقوق للشعوب ولحمايتها من الاضطهاد، وخاصة من أنظمة كالنظام البحريني.
طيب، ما هو تأثيرات القانون على الحياة الاجتماعية في البحرين؟
يعني عندما يكون هناك قانون وهذا القانون هو من أجل حرمان المعارضة من حقوقها المدنية، أي معنى حقوق مدنية؟ يعني ممنوع الوظيفة بالدولة، ممنوع الترشح للانتخابات، كل ما يمكن أن يكون له حقوق مدنية بالنظام يمنع هذا المواطن تحت مزاعم أنه هو إرهابي ويمارس يعني يعطوه صفات واتهامات ما أنزل بها من سلطان لإبعاده كل البعد عن هذا الموضوع. وأيضا هناك انتقادات من قبل المنظمات الدولية لهذا القانون والمطالبة بإلغائه، لأن اليوم بالواقع ما يقدم عليه النظام البحريني هو يعني من أخطر أنواع الاضطهاد بحق المواطنين، وهذا يحتاج إلى تدخل فوري وعاجل من قبل مجلس حقوق الإنسان، من قبل المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، لإجبار النظام البحريني على التوقف عن هذه المضايقات ومنع هذا القانون من السريان، وإلا هناك عواقب وخيمة على المعارضين وما تبقى من معارضين في البحرين.
طيب، لماذا يحاول النظام البحريني أن يضع العقبات أمام نادي المعامير، علما بأن المعامير تضم أكثر من 10,000 شخص في البحرين؟
لأنه كل أساليب المعارضة إن كانت السلمية أو كانت ثقافية أو كانت حتى على صعيد الرياضة لا يتحمل النظام البحريني أي نوع من هذه الأنواع، وخاصة هون في عامل أساسي نحن بدنا ننظر له، أن النظام البحريني اليوم يحكم قبضته الأمنية ويفرض قوانين على قياسه الخاص بعد التصدي مع الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه فتح السفارة الإسرائيلية في المنامة والتظاهرات التي خرجت وتحدث النظام رغم الاضطهاد ورغم القمع ورغم التهديد والتهويل والقتل والأحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية، أصر الشعب البحريني ليقف أمام سفارة الاحتلال ويعبر عن رفضه لسياسة النظام البحريني. اليوم الموضوع لم يعد موضوع حقوق عادية، لم يعد موضوع أنه أنا كمعارض بدي أترشح عن نيابة أو بدي أحصل على حقوق أو وظيفة، هذا تحصيل حاصل مسلوب منا المعارضة، ولكن اليوم يريد النظام أن يشرع هذا السالب وهذا الاضطهاد بطريقة قانونية من أجل أن يدفع من المعارضين لإخراجهم من البحرين واستبدالهم بشعوب أخرى كما نجد على هذا المنوال. لكن اليوم أيضا الخطورة الأكثر أنه اليوم النظام الكيان الإسرائيلي يسرح ويمرح في البحرين ويفرض ما يريد على النظام البحريني، وهذاك النظام ليس له أي حيلة من سوى أن الرضوخ وأنه يأخذ رضا الاحتلال الإسرائيلي ليبقى على سدة الحكم، لأننا نعلم جميعنا لأن أغلب الأنظمة في مجلس التعاون سقطت شرعيتها بعد تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن الشعوب اليوم ترفض التطبيع والأنظمة مكرهة ذهبت إلى تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
طيب ما هي تأثيرات قانون العزل على مستقبل الرياضة في البحرين؟
أولا أنا لا أعتقد بأنه بعد في رياضة في البحرين، وإذا كان هناك رياضة يمكن أن تكون هذه الرياضة على قياس النظام البحريني، وهذا لن ينجح صراحة، لأنه اليوم حتى موضوع الرياضة أصبح والرياضيين ووجدنا الاعتقال التعسفي الذي تعرض له أحد المعارضين في أستراليا، جاء ليمارس ليذهب إلى دولة أخرى فتم اعتقاله على في المغرب، ومن ثم حاولوا أن يأتوا به إلى البحرين بعد ضغط بعد التي والتي عادوا تم إفراج عنه وأعادوه إلى أستراليا. حتى النظام البحريني لم يرحم الرياضيين ليس فقط على أرض المملكة، وإنما يحاول أن يضطهد البحارنة المعارضين وخاصة الرياضيين خارج المملكة، وهذا دليل على هذا الشخص المعارض الذي كان في الذي يحمل الجنسية الأسترالية وجاء إلى المغرب وعمل بكل قوة من أجل اعتقاله وإعادته إلى البحرين. هذا يعني بأنه اليوم النظام البحريني لا يستطيع حتى تحمل الأصوات المعارضة في الخارج، والدليل أكثر على ذلك أنه عملوا مؤتمر لجمعية الوفاق في بيروت. اليوم النظام البحريني يضغط على حكومة على حكومة لبنان من أجل إخراج المعارضين من بيروت، لكي لم يعد يعني ضاقت الأرض زرع به حتى في على البعد، لا يستطيع تحمل أصوات المعارضة وانتقادات المعارضة، وخاصة أن التقرير الذي خرجت به جمعية الوفاق يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، وأيضا يطالب بعودة المراقبين الأمميين إلى البحرين ليطلع عن كثب على الاضطهاد الذي يتعرض له المعتقلون داخل السجون في النظام البحريني، والممارسات التعذيب والاضطهاد الذي يتعرضون له بشتى أنواعه في السجون، وهذا يؤدي في أغلب الأحيان إلى شهادة الكثير من المعارضين داخل السجون. يعني اليوم النظام البحريني يحاول إخماد الأصوات على كافة الصعد والاتجاهات، ولا يتحمل أي صوت معارض بداخل المملكة وبخارجها. لذلك اليوم تنش القوانين في الداخل لمعاقبة ولملاحقة ولصح كل ما تبقى من معارضة، وأيضا هو في طور أن يسن قوانين أيضا ليفرض على الأنظمة الأخرى التي تحوي المعارضين البحرنة من معاقبتهم وملاحقتهم ومنعهم من الخروج إلى الإعلام.
طيب هناك من يعتقد بأن يعني من حق الأنظمة أن تحافظ على كيانها، أن تحافظ على كيان الدولة، هل هناك أي مبرر عرفي أو قانوني لتشريع هذا القانون؟
إذا كان القانون الدولي يحض على حماية حرية التعبير، ووجدنا على مدى 10 سنوات انتقادات جسيمة وكبيرة جدا للنظام البحريني بضرورة الحفاظ على حرية التعبير السلمي، ووجدنا أن الثورة البحرينية هي ثورة وردية خرجت بسلمية مطلقة ولا تزال إلى الآن تحرص على شعار السلمية، وهي خرجت من أجل المطالبة بحقوق واقعية وطبيعية للشعب البحريني، لم يخرجوا من أجل إسقاط النظام، وإنما خرجوا ليقولوا للنظام أن هناك حقوق للإنسان يجب أن يتمتع بها موجودة في كل العالم باستثناء المملكة في البحرين، فطالبوا بهذا الموضوع، لم يتحمل النظام، وجاء النظام السعودي وساند ودعم خشية من أن تصل شرارة التظاهرات إلى السعودية، أخمدوا وأحرقوا وقتلوا وانتهكوا أعراض الشعب البحريني وسبوا النساء ووضعوهم في السجون وعذبوهم وقتلوا الكثير من المتظاهرين لإخماد الأصوات ولمنعهم من الحديث عن حقوق الإنسان. ليش؟ لأقول لك يا بصراحة أنه مشكلة المشكلات اليوم التي يعاني منها وتعاني منها الأنظمة التي تتحدث عنها جنابك الكريم.
نعم.
أن هذه الأنظمة منصبة من قبل الاستعمار، ليس فيها ديمقراطية، ليس فيها انتخابات تشريعية، ليس فيها انتخابات رئاسية، فقط هناك ملك يعين ويبقى حتى يموت الملك على كرسي الحكم ويتحكم برقاب العباد والأشهاد. على صعيد المثال أنه رئيس حكومة البحرين بقي لمدة 47 عام على في الحكومة دون أن يتم تغييره. طب معقول أنه رئيس حكومة يبقى هذا العمر ولم يسقط من الحكومة إلا بعدما جاء إسرائيل وأخذه؟ وهذا يعني أنه اليوم الشعوب في مجلس التعاون شعوب مضطهدة مسلوبة الإرادة، فقط أنت عليك تأكل وتشرب وتنام، أكثر من هيك ما لك علاقة بأي شيء، ممنوع تحكي سياسي، ممنوع تعبر عن رأيك، حتى موضوع أنه أنت تعبر أنه أنت مسلم وملتزم وعندك لحية ممنوع. ليش؟ لأنه اليوم الانفتاح صوب الاحتلال الإسرائيلي والكباريات التي المفتوحة في البحرين وما
نعم سمحت السيد،
هذا شيء أيضا يعني ينم عن الخزي والعار من قبل نظام بحريني باتجاه المسلمين في البحرين، بغض النظر إن كانوا شيعة أو سنة، الكل اليوم متضرر من سلوك النظام البحريني.
نعم. طيب لماذا هذا الإصرار من النظام البحريني على معاداة الشعب ووضع العراقيل أمامه؟
لأن سقطت شرعيته ولا يستطيع أن يعني هو لماذا أيضا ذهب للتصفية مع الاحتلال الإسرائيلي؟ لأنه شعر بالضعف والهوان ولا يوجد طريق أمامه للحفاظ على بقائه في الحكم سوى التصفية مع الاحتلال الإسرائيلي، بزعمه أن الاحتلال سيؤمن له شرعية وسيعطيه ضمانة بالاستمرارية في النظام. بس أنا أقول لك من إذاعتكم الكريمة، يعني التاريخ شاهد لأن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أمان وليس له ضمانة، والاحتلال الإسرائيلي كالسرطان، يعني عندما شبه الإمام الخميني قدس سره الشريف الاحتلال الإسرائيلي بأنه غدة سرطانية يجب أن تزال من الوجود. ليش؟ لأنه يدرك الإمام رحمة الله عليه أن هذه الغدة السرطانية عندما تفتك بجسم الأمة ستشله وتقتله لهذا الجسم، لكن ليس هناك للأسف الأنظمة لا تبقى هذا الأمر، وإنما تعمل وفق المعيار أنه خلي السرطان يستشري لعلينا وعلى أعدائنا يا رب، ودون أن تسقط النظام ويقى الشعب. يعني النظام البحريني يعمل وفق سياسة الجماعات التكفيرية والإرهابية التي جاءت إلى المنطقة، إما بيكون الأرض محروقة ويبيد البشر والشجر والحجر وكل ما يمكن والمدر وكل ما يمكن أن تطاله أيديهم من أجل أن هم يسيطروا. واليوم النظام البحريني على نفس المنوال يريد أن يحرق البحرين عن بكرة أبيها بشعبها وكل ما فيها من أجل أن يبقى هو في الحكم، وإلا الويل والسبر وعظائم الأمور. هذا هو الواقع للأسف الشديد.
طيب هل هذا القانون، قانون العزل العام، يرتبط بنحو أو بآخر بالتواجد الأجنبي في البحرين؟
دون أدنى شك، قلت أنا قبل قليل بأن اليوم الاحتلال الإسرائيلي يسرح ويمرح في البحرين، وبالوقت نفسه عندما يقدم النظام البحريني على هدم مراكز أو مساجد والحسينيات للمسلمين، بالوقت نفسه يبني معابد لليهود في البحرين. هذا ماذا يعني؟ هذا قمة التناقض بين ما يريده النظام وما بين الواقع والحقيقة على أرض الواقع. اليوم القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين الأصول السادس هو يعني اليوم يؤدي ويعني التدخل الغربي في الشؤون العربية والإسلامية هي تزيد من الأزمة، من ناحية أنه اليوم كافة القرارات التي يأخذها النظام قطعا ستكون تحت من إملاءات من قبل الاحتلال الأمريكي. أنا أعتقد بأنه احتلال وليس وجود، لأنه اليوم عندما يكون القرار الأنظمة مسلوب والشعوب مضطهدة بسبب وجود قوات أجنبية، هذا قمة الاضطهاد وقمة الاحتلال والاستعمار، لكن بطريقة مقنعة وليس بالطريقة الظاهرية. يعني ما بشوف دبابات وانتشار عسكري أمريكي بالبحرين، لكن اليوم البحرين تعيش تحت وطأة الاستعمار الأمريكي بكل ما للكلمة من معنى. والدليل على ذلك أنه النظام الأمريكي أيضا يساعد، وهناك فضائح جمة خرجت إلى الإعلام أن النظام الأمريكي متورط بمساعدة النظام البحريني والسعودي بملاحقة المعارضين في أمريكا وكندا ومشاكل من هذا الموضوع، ووجدنا عدد من المعارضين تم اعتقالهم وإعادتهم إلى ديارهم لمعاقبتهم بسبب أنهم خرجوا وأخذوا الأمان في كندا وأمريكا، لكن للأسف طعنتهم أمريكا ولم تحترم القوانين الدولية وأعادتهم إلى البحرين وإلى السعودية.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والسياسية.
أهلا بكم، حياكم الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والسياسية، كان معنا عبر الهاتف من طهران، على مشاركته القيمة في لقائنا هذا بحرين الصمود حول محورنا لهذا اليوم، قانون العزل السياسي بالبحرين يطال الرياضة. ونتابع لقاءنا هذا فيما تبقى من وقته من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ عبدالله أبوي من السنغال يقول: يشكل قانون العمل السياسي في البحرين صورة واضحة لطبيعة واقع الاستبداد الذي ينتهجه النظام الحاكم في البلاد ويقمع به الحقوق والحريات العامة. نعم، والأخ جاسم من البحرين يقول في مساهمته أن قانون العزل السياسي هو بهدف ممارسة المزيد من المضايقة على الناشطين، وكل من يحاول أن ينخرط في العمل السياسي في البحرين إلا من يوافق النظام ويوالي النظام. شكرا للأخ جاسم على هذه المشاركة. والأخ علي من البحرين يقول في مساهمته هذه: القانون الذي أقرته سلطات البحرين في العام 2018 يعزل أكثر من نصف المجتمع البحريني ويحرمهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب والترشح، ويحرمهم من مزاولة أنشطتهم وأعمالهم في أغلب مجالات الحياة العامة. شكرا للأخ علي على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد من البحرين يقول: النظام البحريني قام وبعد 5 شهور من إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي المعامير برفض 10 مرشحين من أصل 16 لدخول المعترك الانتخابي للدورة القادمة، وتلقى المرشحون اتصالا من لجنة الانتخابات يخبرهم برفض ترشحهم وأن عليهم مراجعة الجهات المعنية وهي وزارة الشباب والرياضة خلال مدة أسبوع فقط، وهذه المدة لا تكفي لاستدراك الأمر وتقديم الوثائق اللازمة لذلك. شكرا للأخ أبو محمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، قانون العزل السياسي بالبحرين يطال الرياضة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى حديث سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والسياسية حول هذا الموضوع، كان معنا عبر الهاتف من طهران، مشكورا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا بحرين الصمود. كما تابعنا معكم مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. أيضا نشكركم على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في لقاءة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة بحرين الصمود. إلى اللقاء، ونلتقيكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي بإذن الله.
هل نضيع الدماء السالت؟ هل نبيع الوطن؟ هل يمر المحاك إلينا؟ هل تمر الفتن؟ هل نضيع الدماء السالت؟ هل نبيع الوطن؟ رصوا الصفوف، رصوا الصفوف، رصوا الصفوف وضموا الكف بالكف، رصوا الصفوف، رصوا الصفوف، رصوا الصفوف وضموا الكف بالكف. يكفي تشتيتا كفى، عيشوا إخوة في الله، عيشوا بصفا. لا تستجيبوا لافتعالات الصغار، كونوا كبارا واهزموهم باصطبار. صبر بالمحنة، شلوا كفها الفتنة، لا تفسد الآراء للود القضية. مهما اختلفنا فالعلاقات قوية، هل يكون اختلاف خلاف يعتلي في العلن؟ العدو البلاد شتاتا في الصفوف ضمن؟ هل يكون اختلاف خلاف يعتلي في العلن؟ هل عدو البلاد شتاتا في الصفوف ضمن؟
الدماء السالت،
هل نبيع الوطن؟ هل يمر المحاك إلينا؟ هل تمر الفتن؟ هل نضيع الدماء السالت؟ هل نبيع الوطن؟
رصوا الصفوف، رصوا الصفوف، رصوا الصفوف وضموا الكف بالكف،
رصوا الصفوف، رصوا الصفوف، رصوا الصفوف وضموا الكف بالكف.
ترمي إخوانا لها، ظنت أننا جهالا نرمي مثلها. ممن يثير البغض والإقصى حذاري، يندس فيكم لافتراق وشجاري. ردوا كيده ردا، عدوه من الأعداء. كم عميل بيننا والله داري يسعى ليلقى منكم أيا جراري هل يكون المفرق فينا آمرا مؤتمن هل إليه نجر بفعل جاهل لوفة هل يكون المفرق فينا آمرا مؤتمن هل إليه نجر بفعل جاهل لوفة دماء سالت هل نبيع الوطن
هل يمر المحاك إلينا
هل تمر الفتن هل نضيع الدماء سالت هل نبيع الوطن رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف وضم الكف بالكف
رص الصفوف رص الصفوف رص الصفوف وضم الكف بالكف
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم جاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز هذا واحد راد يشتري له سمكة فقام يقلب السمكات ويشتم السمكة من بطنها لو من ذيلها فالبياع قال له ابويا ايش ده تسوي قال له ارد اشوف سمكك خايس لو لا قال له عمي اشتم راس السمكة لان السمك يخيس من راسه رباس سالفتنا بوضعنا العراقي مو واحد واثنين وماكو خياس إلا إذا يكون بادي من الرأس يا أبويا وإحنا من بعد خياس الاحتلال ما طلع عندنا خياس أكبر من خياس سقوط الموصل أثيل النجيفي يقول المناطق السنية هي من سمحت للإرهاب باحتلالها سنة 2014 صاحبنا يشتم السمكة من ذيلها ليش لأن هو الرأس اللي بدأ منا الإخياس. يتهم أهلنا بالمناطق السنية حتى يبعد الأنظار عنه، اللي بشهادة أغلب وجهاء الموصل وكل المناطق السنية اللي سقط الموصل بيد داعش هو محافظها السابق أثير النجيفي، هذا الرباط الأول. والرباط الثاني جايكم أغاتي. حكومتنا الموقرة المنتهية ولايتها، أي حكومة تصريف الأعمال السيد الكاظمي، استغلت هالأيام الفراغ النيابي وفقدان الرقابة السياسية عليها، وأسلت 200 مليار دينار عراقي لإقليم كردستان العراق كرواتب، في مخالفة واضحة لقانون الموازنة اللي يشير بنص صريح إلى عدم تسليم أي أموال لإقليم كردستان العراق في حال امتناع حكومته من تسديد إيرادات النفط والمنافذ الحدودية. هذا بجانب، ومن جانب ثاني أهلنا بكردستان العراق حسب كل المحللين السياسيين الأكراد على أبواب انتفاضة شعبية عارمة تعم أربيل وسليمانية ودهوك إذا ما تحقق مطالب المتظاهرين المحقة، وهي أولا صرف المنح المالية الرمزية للطلاب الجامعيين، ثانيا ترتيب أوضاع الأقسام الداخلية للجامعات، وثالثا تقديم المتسببين بأعمال العنف وقمع المتظاهرين إلى العدالة والمحاكم. ومنخلي هاي الأوضاع إلى جانب تقارير صحفية قدمها صحفيين أوروبيين وأمريكان عن الفساد المالي الفظيع بالإقليم والممتلكات والعقارات المشتريها كاكا مسعود البرزاني وابنه مسرور والثاني منصور بأمريكا وأوروبا والإمارات، يبين إخياس السمكه يا أبويا ومن رأسها. يعني يصير يا أبو مسرور شباب كردستان العراق يقتلهم الجوع وتبهذلهم البطالة، وبس ابنك منصور، بس ابنك منصور عنده 19 فيلا بدبي. عليك بروح ملا مصطفى، من تخلي هاي ام هاي ما تطلع عندك النتيجة إخياس ومن الرأس، إلا إذا تقلي لا ذن اشتريناهين حتى نقوي بيهين أبناء الشعب العراقي الكرد المتهجولين بين الحدود الأوروبية وكاتلهم البرد هم وأطفالهم. أو لا 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 لا، ذاك العقار القيمة 10 مليون يم البيت الأسود، قصدي الأبيض، واللي يتملك مسرور ابنك هذا راح تبيعه بأرباح طائلة حتى نصرف، يعني أنتو نصرف ثمنه لبناء أقسام داخلية جديدة للطلبة الجامعيين في كردستان. أو لا، العقارات اللي في فيرجينيا وفلوريدا الأمريكيات راح تعوضون بأثمانها الموظفين بالإقليم، إي اللي تستلمون برأسهم سنويا من حكومتنا الاتحادية الموقرة رواتب 12 شهر بدفعة واحدة، لكن تدفعون للموظفين عندكم 9 أو 10 أشهر فقط. يعني هاي تطلع منك كاكا مسعود لو ما تنشاف حتى بالحليم. أما خياس التزوير ويلي من هذا، خياس التزوير اللي هو من الرأس يعني مفوضية الانتخابات العراقية، فهذا خياس راح ينكتب بتاريخ العراق السياسي وراح تحير به الأجيال، وتنكتب عنه المسرحيات الساخرة وتنحش به النكات، وراح تضحك عليه الأجيال العراقية وغير العراقية القادمة من باب شر البلية ما يضحك. وإلا يعني بشرفكم شايفين انتخابات حتى الفايز بيها يقول عنها أنها من أسوأ انتخابات جرت بكل تاريخ العراق. وخياس الرأس وين يبين بالانتخابات؟ يبين بتقرير الشركة الألمانية الفاحصة للانتخابات اللي تقول أنه التزوير الحاصل بانتخابات 2021 العراقية تزوير بالجملة أغاتي شمل التلاعب بهويات وبطاقات الناخبين والبصمة والصورة وكذلك سلسلة الأجهزة اللي استخدمت بيها ومنها جهاز التعرف على البصمات والبطاقات وجهاز أرشفة النتائج وإرسال البيانات بشكل نهائي. وهاي أجهزة كلها أصرت على استخدامها مندوبة الأمم المتحدة بلاس خارت. بويا بلاس خارت هاي وحدها راس سمكة خايس مجند لخدمة الأجندات الأمريكية والصهيونية بالعراق. هاي الخاتون يوم اللي حضرت اجتماع مع الإطار التنسيقي وراوالها أدلتهم بتزوير الانتخابات انذهلت وقالت راح أنقل هاي الأدلة للأمم المتحدة والمجلس الأمن. وتاليها راحت المجلس الأمن وأقرت بنزاهة الانتخابات العراقية. يا أبوي إلك الله يا وطن ولكم الله يهنا وشعبنا، والله ناصركم بحق محمد وآل محمد لأن عدكم نعمة الحشد والمرجعية، ومن بالله بيهم. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
اللسان لنيل الأمان فلا تشتمن ولا تكذبن فلا تشتمن ولا تكذبن وكف اللسان لنيل الأمان فلا تشتمن ولا تكذبن فلا تشتمن ولا تكذبن ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم ولا تقذفن ودع ما استطعت فضول الكلام ودع ما استطعت فضول الكلام وإياك بالفحش أن تنطقا وإياك بالفحش أن تنطقا وإياك بالفحش أن تنطقا
أطلت العنان أوابيك في غابة من فتن أوابيك في غابة من فتن تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا باللسان منطقا تدبر كلامك